بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الإمام العلامة المحقق المرقق عفيف الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بالفقيه بعلوي، نفعنا الله به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. فصل في سنن الصلاة. فذكر السنن والهيئات إلى أن قال: والسكتات الست عقيب تكبيرة الإحرام، وعقيب دعاء الافتتاح، وعقيب التعوذ، وعقيب ولا الضالين، وبين آمين وقراءة السورة. ويطول الإمام في هذه السكتة حتى يفرغ المأموم.
ويطول الإمام
في هذه السكتة حتى يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة. وفيها بحث يفهم من شرح العباب وغيره، وعقب فراغه من السورة، وقراءة السورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة، فإن سبق بهما قرأها فيهما.
فإن سبق بهما
قرأها فيهما. ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية. ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن والصورة أحب، ولا صورة للمأموم الذي يسمع الإمام في جهرية، فإن لم يسمع أو كانت سرية قرأ. ويسن للمصلي ولو إماما، لكن بشرط أن يكون بمسجد غير مطروق وبمحصورين رضوا بالتطويل ولم يضر غيرهم وإن قل حضورهم. ولا تعلق بعينهم حق كإجراء عين على عمل ناجز. وأرقاء متزوجات للصبح والظهر طوال المفصل، والعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره، ولصبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية هل أتى، والتكبير للركوع والنظر فيه إلى موضع سجوده، وفي سائر الصلاة كذلك إلا عند رفع المسبحة في إلا الله.
الحمد لله الذي أكرمنا بعبادته وأذن لنا بذكره، وصلى الله وسلم على خير ممتثل لأمره ومنته عن زجره أطهر الخلق محمد، وعلى آله وصحبه المقتبسين من نوره، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيواصل الشيخ معنا ذكر هيئات الصلاة وسننها وآدابها، ويتحدث عما ذكر الشافعية في سكتات يسكتها المصلي، وهي كلها لحظات خفيفة بمقدار سبحان الله، إذ قالوا لا سكوت حقيقي في الصلاة. ووافق الحنابلة الشافعية في سكتة، وهي للإمام في الجهرية إذا أكمل الفاتحة قبل أن يشرع في السورة، ليتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة. ولم يرى الحنفية ولا المالكية سكتات في الصلاة، بل عند الحنفية إذا سكت الإمام أو المنفرد فوق مقدار تكرير الباقيات الصالحات ثلاث مرات بطلت الصلاة. ولذا ينبغي إذا صلى ومعه أرباب مذاهب أن لا يطول سكتته بهذا المقدار حتى بعد الفاتحة، حتى لا يقع في خلاف بطلان الصلاة. يقول: والسكتات الست، هي كذلك عند الشافعية مع تفصيلها، وقد تعد أربعا أو خمسا، فإذا فصلت كانت ست سكتات. الأولى إذا كبر بين تكبيرة الإحرام وبين الابتداء في دعاء الافتتاح واحد، هذا قال عقيبة تكبيرة الإحرام، والثانية بعد أن ينتهي من دعاء الافتتاح وقبل أن يتعوذ، هذا قال وعقيبة دعاء الافتتاح، والثالثة بين التعوذ والبسملة، هذا قال وعقيبة التعوذ، والرابعة بين نهاية الفاتحة بقوله والضالين وبداية التأمين، لهذا قال وعقيبة وللضالين، ثم ما بين آمين وافتتاح السورة، قال وبين آمين وقراءة السورة، ويطول الإمام في هذه السكتة، وهذه السكتة التي وافق الحنابلة فيها الشافعية، وقالوا يطولها بمقدار ما يقرأ الفاتحة، ولكن علمت بعد ذلك الخلاف في هذا السكوت على أنه لا سكوت حقيقي، كيف هو في خلال السكتة يقرأ لكن سران ولا ينقطع في أثناء الصلاة عن الذكر والتلاوة قط في جميع أجزاء الصلاة، وهي وحدها التي فيها التطويل، أما بقية السكتات كلها فمقدار سبحان الله فقط. قال وفي بعض فهم شيء العباب غير وعجيب فراغي من السورة قبل الركوع لما صح في الحديث أن صلى الله عليه وسلم لم يكن يصل بين السورة والركوع، لم يكن يصل بين السورة والركوع، أي يقف قليلا بعد السورة حتى ثم يركع، ولم يكن يصل بين السورة والركوع صلى الله عليه وسلم. فكل هذه السكتات بمقدار سبحان الله إلا سكتة الإمام في الجهرية في الركعة الأولى والثانية فبمقدار ما يقرأ الماموم سورة الفاتحة، ويكون في هذه السكتة مشتغلا بشيء من الآيات سرا أو بذكر من تسبيح ونحوه حتى يشرع في السورة جهرا، ويواصل ذكر السنن بقوله وقراءة السورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة، وذكر عندكم في التعليق رواية أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الظهر فالركعتين الأوليتين بعد بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، قال وكان يسمعنا الآية أحيانا أي في أثناء قراءتي، والصلاة سرية إلا أنه قد يسمعون منه بعض الآيات وهو في أثناء التلاوة يعرفون أنه قرأ سورة كذا صلى الله عليه وسلم. قال وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهوى السنة عند الجمهور، قال الحنفية هذا في صلاة الصبح يطيل في الأولى فقط دون غيرها من الصلوات، قال غيرهم في كل الصلوات يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وهذه الرواية في الصحيحين في البخاري ومسلم، على أنه سمع بعض الصحابة سيدنا أبا بكر في الثالثة يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد الفاتحة، فحتى قال ما أدري أراد بها سورة أو دعاء، هو قصد الدعاء فقط بهذا، وأراد قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، وهنا أيضا خلاف في قراءة السورة في الثالثة والرابعة، وعمل بعض الأئمة كسيدنا الإمام الحداد أن يقرأ آيات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تزوجنا بعد إذا هديتنا وهب من ربي أوزعني شكرا ما ذكرت إن أمثال يقرأها في الثالثة أو الرابعة بعد انتهاء الفاتحة وقبل أن يركع. يقول وقراءة السورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة فإن سبق بهما بأن وجد الإمام في الثالثة أو الرابعة وما أمكنه قراءة شيء من القرآن كمل الفاتحة وكمل الإمام الفاتحة وركع، فما قدر يقرأ في ركعته الأولى ولا في ركعته الثانية سلم الإمام ثم قام يصلي. نقول أيها المتأخر لم تقرأ سورة في الثالثة في الأولى ولا في الثانية فاقرأ في الثالثة والرابعة يا متأخر. اقرأ في الثالثة والرابعة مكان الأولى والثانية، وكذلك من أدرك الثانية مع الإمام وفاتته الأولى فقرأ سورة في أولاه قام بالركعة الثانية ركع عليه الإمام، فنقول اقرأ بدل ركعتك الثانية اقرأها في الرابعة بعد أن يسلم الإمام واقرأ سورة تداركا، أي لا يقل قراءة السورة عن ركعتين. فإن تأخرت عن قراءتها بسبب أن كنت مسبوقا ولم تجد فرصة فاقرأها في الثالثة أو في الرابعة ليكون مقدار ركعتين محل لقراءة السورة. قال فإن سبق بهما قرأها فيهما، وهكذا قال المالكية والشافعية والحنابلة يصلي المصلي أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، واختلفوا في القراءة التي يحصل بها أصل السنة، فقال المالكية تحصل السنة في قراءة شيء من القرآن ولو آية سواء كانت طويلة أو قصيرة، بل قالوا بعض آية إذا كان لها معنى تام، فإذا قرأ بعض آية ولها معنى تام حصل أصل السنة في قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، لكن المستحب كما هو عند غيره من يقرأ سورة كاملة. قال الشافعية وسورة كاملة أفضل من بعض سورة ولو طال ذلك البعض، وهو غالب ما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة إنما يقرأ سورة، وكان قد يقسم السورة بين الركعتين، فهذا عامة ما روي عنه، فيقرأ سورة كاملة في كل ركعة أو يقرأ سورة فيقسمها بين الركعتين الأولى والثانية، فبذلك أجمع الفقهاء أن قراءة السورة أفضل من قراءة بعض السورة. قال الشافعية والحنابلة يحصل السنة بقراءة آية ولو واحدة، ما هو بعض آية ما يكفي. مالكية قالوا بعض الآية إذا له معنى تام كفى. قال الشافعية والحنابلة لا يحصل له السنة إلا إذا قرأ آية كاملة، وشرط الآية الكاملة أن يكون لها معنى تام أيضا، وجب آية قدم متعلقة بما قبلها وما بعدها ما يحصل له. يقول مدهمتان كلام متعلق ما قبله من دونهما جنتان، ثم نظر ثم نظر من هو هذا مالك هذا كلام سوا، قال آية ودارين إنها آية متعلقة بما قبلها ما بعدها ما تكفي، فيقرأ آية لها معنى مثل الخطبة الجمعة ولو واحدة فيحصل بها أصل السنة، ولكن الكل يقول السورة أفضل من الآية، وإنما قلنا عند الثلاثة لأن الحنفية لم يوجبوا الفاتحة أصلا حتى يقولون يقرأ بعد الفاتحة شيء، لأي شيء قرأه من القرآن كفى سواء. والأولى أن يكون ثلاث آيات لا آية واحدة، بحيث تكون كمقدار أقصر سورة، وأقصر سورة من القرآن ثلاث آيات. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر، فهذه أقصر سورة في القرآن. سواء ولا يجزئ أن يكرر الفاتحة، قال بس بدل سورة ثانية هي قد أفضل سورة الفاتحة بكرة، قد إيه يقرأ غير الفاتحة، بل تكرار الركن من أركان الصلاة فيه مقال ويبطل بالصلاة عند بعض الأئمة. قال الأذرعي وغيره: إلا إن كان عادوا ما يتقن غير الفاتحة، عادوا أسلم عاد ما يعرف إلا الفاتحة، خلوا يرد منها ولا يردها من أجل قراءة شيء بعد الفاتحة من القرآن. تمام. يقول: وقراءة السورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة، فإن سبق بهما قرأ فيهما، ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية، ويحصل أصل السنة في الفرائض كلها، تكون القراءة في الأولى أطول من الثانية، إلا ما ورد. ما ورد خلاص يمشي على ما ورد، ولا كراهة في ذلك، ولا كما جاء قراءة سورة الجمعة والمنافقون، قرأ في ركعة الجمعة وثاني المنافقون، ليست الثانية أقصر من الأولى، بل ربما كانت أطول منها يسيرا. كما قرأ سبح اسم في الأولى وسبح وهل أتاك أحدث الغاشية في الثانية، ورد ولا شيء في ذلك، وليست الثانية بأقصر من الأولى إن لم تكن أطول منها بيسير. فما ورد لا إشكال فيه، وما لم يرد فالقراءة في الأولى تكون أطول من القراءة في الثانية في الفرائض كلها. قال الحنفي: هذا في الصبح فقط، يقرأ في الأولى أطول من الثانية. واتفقوا أنه يصن للمصلي في صلاة الصبح أن يقرأ من طوال المفصل. يقول سيدنا جابر بن سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقوف القرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد تخفيفا، يعني أقل من ذلك، هكذا في رواية مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقوف القرآن المجيد ونحوها، كانت صلاته بعد تخفيفا. وهكذا أيضا قال الحنفية: ينبغي أن يقرأ في الظهر من طوال المفصل، وكذلك المعتمد عند الشافعية أن الظهر كالفجر يقرأ فيها من طوال المفصل. وقد جاء عن سيدنا أبي سعيد الخدري فيما رواه مسلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30، أي قدر 30 آية. وقال المالكية: إن القراءة في الظهر تكون دون قراءة الفجر، فإذا قرأ في الفجر بأطول طوال المفصل فيقرأ في الظهر بأقصر منها من المفصل، من طوال المفصل، أقصر طوال المفصل. بل جاء في حديث أن أو أطول صلاة كان يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وجاء أنه لا يحرم بالظهر، ويخرج الخارج للبقيع فيتوضأ ويأتي فيدرك معه الركوع في الأولى صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الحنابلة: يقرأ في الظهر من أوساط المفصل، فخصصوا طوال المفصل للصبح وحده. وقالوا: إن سيدنا عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري اقرا في الصبح بطوال مفصل، واقرا في الظهر باوساط المفصل، واقرا في المغرب بقصار المفصل. تمام. وصلاة العصر قال الحنفية والشافعية والحنابلة يقرأ فيها بأوساط المفصل، قال المالكي يقرأ بقصار المفصل في العصر في صلاة العصر، قال الأئمة الثلاثة يقرأ بأوساط المفصل، قال المالكي يقرأ بقصار المفصل في صلاة العصر. أما صلاة المغرب فاتفقوا أن الأفضل أن يقرأ من قصار المفصل، وأما في صلاة العشاء فاتفقوا أن الأفضل أن يقرأ من أوساط المفصل. قال أبو هريرة ما صليت غراء أحد أشبه صلاة برسول الله من فلان، قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين في الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر، يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بأوساط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، هكذا جاء في رواية النسائي. إذا وقد جاء عنه أنه قرأ، وهذا هو الغالب، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وجاء أنه قرأ في آخر مغرب صلاها بالناس جماعة في المسجد سورة المرسلات، وذلك في أواخر شهر صفر بعد حجته من السنة الحادية عشر، وكان به أثر المرض، وصلى بالناس المغرب، وكان ليلة الأربعاء آخر أربعاء في صفر، صلى بالناس المغرب وقرأ والمرسلات، ثم دخل إلى البيت واشتد المرض عليه، وجاء وقت العشاء فأمرهم أن يضعوا له الماء، وقام يتوضأ وأغمي عليه أثناء الوضوء من شدة المرض، ثم أفاق. قال ما فعل الناس؟ قالوا ينتظرونك للصلاة، قال ضعوا الماء، جاءوا بالماء فقام مرة أخرى يتوضأ وأغمي عليه أثناء الوضوء، فقال ما فعل الناس؟ قالوا ينتظرونك للصلاة، قال ضعوا لي الماء في المخضب، فقام يتوضأ ثالثا فأغمي عليه، فأفاق له مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم صلى هو جماعة بأهله في بيته الكريم. فكانت آخر صلاة من الصلوات الخمس صلى بالناس فيها، ثم لم يصلي بعد إلا في الجمعة، فبقي في أيام المرض جمعة أو جمعتين خرج يصلي فيها بالناس وقت الجمعة، وخرج بعد ذلك مرتين يخطب الناس ينبههم ويودعهم، فقرأ في المغرب بالمرسلات، فعلم أن الأغلب من قراءته في المغرب بقصار المفصل، لكن قد يقرأ من طوال المفصل، فقد قرأ بالطور وقرأ بالمرسلات. وكثيرا ما يقرأ السورة والسورة التي تليها، وقد يقرأ سورة وسورة أخرى بعد سور كثيرة، كما قرأ في بعض المرات في الفجر بسورة المدثر، وفي الثانية سورة عامة يتساءلون صلى الله عليه وسلم، وقرأ في صلاة العشاء في بعض أسفاره بالتين، وفي الثانية بإنا أنزلنا، وكثيرا ما يقرأ بالكافرون والثانية الإخلاص، ويقرأ في العيد بقاف وفي الثانية اقتربت، وكل ما كان واردا في السنة ففعله أفضل. فإذا علمنا هذا وأن غالب القراءة في الصبح وكذلك في الظهر من طوال المفصل، وعلمنا من قال من الأئمة بأن يقرأ في الظهر بأوساط المفصل، وعلمنا في العصر القراءة بأوساط المفصل، وقال بعد لمجهد من قصار المفصل، وعلمنا اتفاقهم على أن القراءة في الغالب في المغرب من القصار وفي العشاء من أوساط المفصل. فما هو المفصل؟ المفصل الذي كثر فيه الفصل بالسور، وذلك كما قال الحنفية من الحجرات عندهم إلى البروج طوال المفصل، ومن البروج إلى لم يكن قصار أوساط المفصل، من لم يكن إلى آخر القرآن قصار المفصل عند الحنفية. قال المالكية طوال المفصل من الحجرات أيضا، لكن إلى النازعات، ما هو إلى البروج. وأوساطه من عبس إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن كما اتفقوا مع الشافعية في هذه القصار. قال الشافعية طوال المفصل من الحجرات إلى الضحى، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، وكذلك قال الحنابلة. إنما قال الحنابلة إن طوال المفصل من قف أول سورة قف إلى سورة عمة، ثم أوساط المفصل من عمة إلى الضحى، ثم قصار المفصل من الضحى إلى سورة الناس. يقول ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية، علمنا ذلك في جميع الفرائض. قال الحنفية إنما هو في الصبح. قال والسورة أحب، ولا سورة للماموم الذي يسمع الإمام في الجهرية، بل يكره له أن يقرأ سورة وهو يسمع الإمام، ولا ينبغي أن يقرأ مع الإمام، وقد سمعنا قول النبي أيكم ينازعني في قراءتي، بل يصغي وينصت، قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا. بل قال المالكية أيضا لا يقرأ في الجهرية ولا فاتحة، بل يصغي إلى الإمام فقط. وقال الحنفية ما دام ماموما فلا فاتحة ولا سورة، لا جهرية ولا سرية، تكفي قراءة الإمام. قال ولا سورة للماموم الذي يسمع الإمام في جهرية، فإن لم يسمع بأن كان بعيد وهو أصم، أو كانت الصلاة سرية قرأ، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعد الفاتحة. وأشار إلى اختلاف الصلوات، وقال ويسن للمصلي ولو إماما، لكن بشرط أن يكون بمسجد غير مطروق أو بمحصورين رضوا بالتطويل ولم يضر غيرهم وإن قل حضوره، يعني تطويل الإمام في الصلاة سواء في القراءة أو في التسبيحات في الركوع، بشرط أن لا يضر بأحد، ولو كان الذي يتأذى حضوره نادر أو قليل، مثل أيضا أجر متعلق عملهم مستأجرين عمال يدخلون بيصلون معه بيروحوا العمل عقم طول ينقص العمل على صاحب الأجر، يتركون واجب من الواجبات حرام، فليتوسط. قال صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف فإن وراه الضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. لذا قال ولا تعلق بعينهم حتى حق ولا تعلق بعينهم حق أجر على عين على عمل ناجز، وأرقى متزوجات يقومون بأعمال أزواجهم وأعمال أسيادهم للصبح والظهر طوال المفصل، والعصر والعشاء أوساطه، والمغرب قصاره، ولصبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل. وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر فهو أفضل، ولكن قال بعض الفقهاء أن هذا الوارد يعمله ولو لم يرضى المأمومون. قال والتكبير الركوع، بعدين بيذكر التكبيرات للانتقالات والله أعلم. فأعلى أحوال قراءة القرآن أن تقرأه في الصلاة من قيام، هذا أعلى أحوال قراءة القرآن. ثم يجوز تقرأه أيضا خارج الصلاة جالس أو مضطجع أو أنت تمشي، لكن أفضل وأعلى تقرأ قائم في الصلاة. وكان فيها القراءة الكثيرة لسيدنا رسول الله، وقام ليلة فقام معه ابن مسعود فصلى خلفه فسمعه يقرأ سورة البقرة، وقال ظننت أنه على 100 آية يسجد فمضى في قراءتي، لا يمر بآية رحمة إلا وقف سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا وقف استعاذ بالله، ولا آية تسبيح إلا سبح. قال حتى أكمل سورة البقرة فقلت يركع بها، قال فمضى يقرأ سورة آل عمران. قال قلت يركع بها فأتمها ومضى يقرأ سورة النساء. قال حتى هممت بأمر سوء، قالوا ما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأتركه صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءته في ركعة واحدة، فكثيرا ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلاة في القيام، كما كان يقرأ وهو جالس في البيت، وكان يقرأ وهو يمشي على جمله وعلى الطريق وفي السفر صلى الله عليه وصحبه وسلم. قد قلنا أن عامة ما روي عن صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة كاملة أو سورة يقسمها بين ركعتين، ما أثر عنه قراءة غير ذلك. يجب أن تقرأ سورة قبل أن نكمل سورة في الصلاة. الانتقال من أي مكان في القرآن لمكان آخر جائز في القرآن الكريم، والأفضل أن يقرأ سورة كاملة كما سمعت. وكان كثيرا ما يقرأ الخلفاء الراشدون من السور الطويلة في صلاة الفجر من قبل المفصل، فكانوا يقرؤون بمثل سورة الرعد ومثل سورة يوسف، وأحيانا من سورة البقرة، حتى قال سيدنا أبي بكر يوما كادت الشمس أن تشرق، قال لو أشرقت لم تجدنا غافلين. وكان سيدنا عثمان كثير ما يكرر في الصبح سورة يوسف، حتى قال بعضهم إنه حبسوه قريش في عام الحديبية ويوسف حبسوه فناسبته السورة. وكان من أجمل الناس، وكان يوسف من أجمل الناس، بينه وبين يوسف مشافهات، وكثر منه قراءة يوسف في سورة الصبح. وهكذا أثر عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وجاء في عموم السنة أنه لم يكن يهجر شيئا من القرآن، يقرأ أحيانا بكذا أحيانا بكذا، لكن هذا عامة قراءته خصوصا في الصلوات الجهرية، صلوات ربي وسلامه عليه ورزقنا حسن متابعته، وسارت السراية من سر قراءتي إلى قراءتنا حتى نذوق من سر القرآن وحلاوته نصيبا، وندرك من الحق جل جلاله محبة وتقريبا، وأن يقينا وإياكم الأسوأ، ويصلح لنا السر والنجوى، ويحقنا بحقائق التقوى، ويصلح شؤون الأمة أجمعين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.